بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء. ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي ألقاها فضيلته بنظير الطائف في سجع عام 1413.
أما الآن ندعوكم مع الدرس الثالث عشر.
تقديم الجمعيه على الشيخ رحمه الله تعالى. باب من الشرك يخزي الخلقه والخيط ونحوه ذلك ورفع البلاء او بصرين. وقوله تعالى: قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. الآية. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صبغ، فقال: ما هذا؟ قال: هي الوالنة. فقال: ارجعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت ولي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أعتمد الله له، ومن تعلق رجعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد عشرت. ولذي أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الكلى، فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما ورفع البلاء أو بثره. مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب أن الشيخ رحمه الله لما ذكر في الباب الذي قبله بيان معنى شهادة أن لا إله إلا الله، تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، تفسير التوحيد، وأن ذلك هو عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه. هذا تفسير شهادة لا إله إلا الله وتفسير التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. لا سبب أن نذكر في هذا الباب وما بعده أشياء من الشرك الأكبر والأصغر الذي هو ضد التوحيد وضد شهادة أن لا إله إلا الله. فقوله رحمه الله: باب من الشرك أو من أنواع الشرك لبس الحلقة والخيط ونحو ذلك مما يعلق على البدن او على الدابه، على بدن الانسان او على الدابه او على السياره او على الابواب، من الأشياء التي يعتقدون فيها أنها تدفع العين عين الحاسد، وأنها تحرس الجبل أو تحرس الدابة أو تحرس السيارة أو تحرس البيت والمسجد من الشرور والمحاذير. وهذه عادة الجاهلية لا تزال في الناس إلى اليوم، بل تتزايد بسبب الجهل، فإنهم يعلقون هذه الأشياء على أجسادهم، على أجساد الأطفال وعلى السيارات والدكاكين والبيوت، يعلقون أشياء كثيرة. أصبحوا من ذلك أن هذه الأشياء تدفع عنهم الشرور والحريق، فرد عين الحاسد لزعمهم، وهذا من الشرك، لأنه يتعلق على غير الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا هو الذي يدفع الشر، فهو الذي إذا أراد شيئا، إذا أراد بعبده شيئا فلا بد أن يقع في نفسه أو في عينه أو في أهله. إذا أراد شيئا فلا أحد يدفعه، وإذا منع شيئا فلا أحد ينزله. لا يفتح الله من الناس الرحمة فلا يمسك له، وما يمسك فلا يمسك له من بعده، وهو العزيز الحكيم. الأمر كله وجود الله سبحانه وتعالى، ويجب أن تتعلق القلوب بالله عز وجل، وأن تخلص العبادة لله عز وجل، وأن لا تخاف إلا من الله عز وجل. فمن تعلق قلبه بالله ووحد الله فإنه لا يضره شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. أما من تعلق على غير الله فإن الله يصله إلى ما تعلق عليه ويبتليه كما يأتي. قال وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن منكسات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذه الآية من سورة الزمر، تلك السورة العظيمة التي قرر الله فيها التوحيد ونفى فيها أنواع الشرك من أول السورة إلى آخرها، وهي تعالج قضية العقيدة وتعالج قضية أنواع الشرك التي كان المشركون يزاولونها، فأبطلتها هذه السورة ونقضتها ومن ذلك هذه الآية الكريمة. قل يا محمد، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل لهؤلاء المشركين: أفرأيتم ما تعبدون من دون الله من الأصنام والأشجار والأحجار والقبور والأضرحة والأولياء والصالحين وكل ما يعبد من دون الله. السؤال موجه إلى كل مشرك على وجه الأرض إلى أن تقوم الساعة. هذا السؤال موجه إلى كل مشرك على وجه الأرض إلى أن تقوم الساعة. هل يستطيع الإجابة عنه؟ لا. لو فرأيتم هل أخبروني، فرأيتم هل أخبروني ما تدعون من دون الله، ما هم يعني لكل ما يدعى من دون الله لا يستغنى منها شيء. سواء كان من البشر او من الجماد او غير ذلك، لا تدعون من دون الله. ان ارادني الله بضر، يعني ارادني بمرض او بفقر او بموت أو أرادني بضياع مال أو إصابة قريب أو غير ذلك مما يغني في بدني أو في مالي أو في أهلي. إن أراد من الله بضر قضى علي بضرر الوجه لدي هل هو يحتاج لذات الغرة؟ هل هذه المعبودات التي تعبدونها تستطيع أن تكشف الضر هل من دعاها؟ إذا مرض الإنسان هل أحد يستطيع أن يشفيه من دون الله عز وجل؟ أبدا. وهذا من دون الله سبق في الآية الأولى قلت الذين زعمتم من دونه فلا أن يكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هل هن تاجرات الضر؟ سؤال هل هن تاجرات الضر؟ هل سؤال استنشاق ونفي أو لا تكشف الضر عن من دعاها؟ ولذلك فيشركون يمرضون يمرضون ويقتلون ويشادون فتنهض اموالا ولا تستطيع معبوداتهم ان تدفع عنه شيئا نزل عليهم من الله سبحانه وتعالى. فهنا تاجرات الضر او اراد ان يبرحنا برحمة من عنده من صحة وغنى وغير ذلك من انواع الرحمة. هل احد يستطيع ان يمنع نزول الرحمة على احد من عباد الله؟ اذا اراد الله بعبد من عبيده رحمة من صحة او غنى او سرور او علم او غير ذلك فهل احد من الخلق مستطيع أن يمنع هذه الرحمة وصول هذه الرحمة عن من شاءها الله إليه؟ لا أحد مستطيع ذلك. فظهر بذلك عجز آلهة المشركين أنها عاجزة عن كشف الضر وعاجزة عن منع الخير الذي ينزله الله على عباده. فكيف تخاف وترجى ويتعلق بها ولا بها بهذه المثابة؟ هل هن تاجرات الضر أو أراد من رحمته؟ هل هن من سكات رحمته؟ لم يجيبوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا سأل عنه القرآن وسألهم هذا السؤال وأعلمه على رؤوس الأشهاد ولم يجيبوا ولن يجيبه لأن فقره الساعة. هذا من جملة الأسئلة التي وجهها الله في القرآن إلى المشركين ولم يجيب عنها أدل على بطلان الشرك. دل هذا على بطلان الشرك وأن المشركين لن يستطيعوا أن يجيبوا عن هذه الأسئلة التي وجهها الله إليهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قل حسبي الله أو هو كافيني. حسبي الله أو هو كافيني لأن يعني الحسب معناه الكافي. فهذا فيه تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى وتعليق القلوب بالله سبحانه وتعالى دونه إلى سواه. لما أبطل الشرك قرر التوحيد. لما أبطل الشرك في أول الآية قرر التوحيد بقوله قل حسبي الله او هو كافيني ولن يستطيع احد ان يضرني من دون الله او ينفعني من دون الله. ولهذا يقول هود عليه الصلاه والسلام لقوله قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دونه فتنظرني جميعا ثم لا تنظرون. ثم قال الا ولي الله فتشهدون جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم لا من دابه الا هو عاصم بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. هذا سوره خذ مثل هذه الايه ثمن والقران يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا وحسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ولا يتوكلون على الحلقة والخير والسلم والقدر والولي أو ذلك، بل الذي يتوكل عليه هو الله سبحانه وتعالى، وأنه بيده مقادير الأشياء. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك الله بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجف تصبح فالأمور كلها مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يستحق أن يعبد وأن يتوكل عليه وأن يدعى ويرجى ويخاف سبحانه وتعالى. وما عداه فإنه خلق من خلق الله مسخر بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء سلطه عليك وإن شاء منعه. ما في الأرض من الأشرار من بني آدم ومن الشياطين ومن الجن والإنس ومن الحيات والسباع ومن سائر الأشياء الضارة، كلها بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء سلطها عليك وإن شاء أمسكها عليك، فلا تخف من غير الله عز وجل. وكذلك الخير بيد الله سبحانه وتعالى، بيده الخير وعلى كل شيء قدير، بيده الخير. فلا يملك أحد من الخلق أن يعطيك شيئا من الخير إلا إذا أراده الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا الشيء سبب فقط، يكون الشيء هذا سبب فقط، أجر الله على وجه الخير لك، أو سبب أجر الله على وجه الضرر لك، مجرد أسباب، مجرد أسباب. لا ما في شك أن الله تخلق أن الصبع يفترس وأن العدو يفترس بهدية، وأن لا شك أن الله خلق أشياء فيها ضرر فيها ضرر، ولكن هذه الأشياء جنود من جنود الله سبحانه وتعالى، ما فيها يد الله، لا من دابة إلا هو عاهل بها خلقها، فإن أراد الله سلط عليك هذه الجنود، وإذا أراد الله حدث عنك هذه الجنود. إذن فلا تعلق قلبك إلا بالله عز وجل، ولا تتوكل إلا عليه، ولا تدور أمورك إلا عليه سبحانه وتعالى، ولا يمنع هذا أن تتخذ الأسباب، الأسباب الجانبة في الخير والأسباب الواقعية في الشر، ولكن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، الاعتماد على الله، التوكل على الله، والحسب هو الله، ما اتخاذ الأسباب الجانبة للخير والأسباب الواقعية من الشر. وحسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وعن عمران بن الحصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا بيده حلقه يوسف، فقال: ما هذه؟ فقال الرجل: من الواهله. قال الجهاد: فإنها لا تزيني بك إلا رهنا، فلو مت وهي عليك لا أفلحت أبدا. عمران ابن حصين ابن عبيد الخزاعي هو أبوه الصحابيان رضي الله تعالى عنهما، من أفاضل الصحابة. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، هنا الرجل يبهل ولكن جاءت الروايات انه هو نفسه عمران بن الحصين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده الحلقه من صهر، فقال النبي ان الصبر الحلقه هي الشيء المستدير، الحلقه هي الشيء المستدير الذي يضع على العضد او على الذراع او على الاصبع، هو يسمى حلقه، الشيء المستدير يسمى حلقه. ومنه تحلق القول للصداري في جلوس من شفر، الشفر نوع من المعدن، نوع حلقة من شفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهني الظاهر له سؤال الحال وفيه السؤال استفهام. النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن قصده في هذه الحلقة، فلما بين له أن قصده سيئا نهاه، وقيل أن السؤال مناسب سؤال استنكار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عرف مقصده. ما هذه؟ فإن قلنا أن السؤال سؤال استنكار ففيه دليل على وجود إنكار المنكر بالقول، وإن قلنا أنه سؤال استفهام ففيه دليل على أن الإنسان لا يؤمن في الشيء حتى يعرف مقصود صاحبه. إذا كان الشيء مسلم فليس تبادر بالاستنكار حتى تفعل، وإن كان مقصود صاحبه شرا فإنك تنكر، وإن كان مقصوده مباحا فإنك لا تنكر عليه. قال: ما هذه؟ قال: من الظاهرة، يعني لبستها من أجل دفع الواهمة، لتقيني من الواهمة، والواهمة مرض يصيب اليد، يصيب اليد وجع، يصيب اليد عرق في اليد يصيبه وجع، يسمى عند العرب بالواهمة. وكان من عادتهم لبس الحلقة من أجل توقف هذا الوجع، يدعون أن هذه الحلقة تدفع هذا الوجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وزعها. والوجع لعلها تقاس بشدة، أي ارفعها مسرعا برفعها ونشيطا في رفعها، لا تتوالى، انزعها وان ارفعها بشدة ولا تتوالى في تركها على جسمك، يعني ما خطر. مثل ما الانسان ينزع الجمرة عن جسمه ينزع هذه الحلقة، لانها شر من الجمرة، لانها مظهر شرك والعياذ بالله، ففيه المبادرة بإزالة مظاهر الشرك، أن الإنسان لا يتوالى في تركها. قال: انزعها. ثم علل صلى الله عليه وسلم بقاءها عليه وما فيه من الأضرار ما بقيت، قال: فإنها، يعني لو تركتها وهذا قصدك منها، فإنها لا تجيبك إلا وهما، إلا ضعفها. الوهم معناه الضعف، معناه الضعف والمرض. هذا فيه دليل على أن مثل هذه الأشياء من الحلقة ونحوها بقصد دفع الضرر أنه يسبب عكس المقصود، يسبب عكس المقصود، هو لبسها من أجل توقي المرض. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تجلب المرض، فأنها لا تجيبه إلا مرضا عكس مقصوده. وذلك ظاهر في الذين والعياذ بالله يتعاطون هذه الأشياء، تجدهم دائما في قلق وفي خوف، وكل ما يتحرك شيء فإنه يصابون بالخوف، وكل ما رأى شخصا يصابون بالخوف منه، ما زادهم إلا وهما. لكن الذي يتوكل على الله لا يهمه شيء، يمضي ولا يهمه شيء، يتوكل على الله تجده نشيطا، تجده قويا عزيما، تجده مرتاح الضمير وشرح الصدر، تجد الذي يتعلق على الله ويخاف من غير الله ويستعمل هذه الرباطات تجده ضعيف الجسم منهك القوى، تجده مهلولا حزينا يتخوف من كل شيء، يتخوف من كل شيء، ما هو وهم وهذا هو الضعف. فإنها لا تجيبك إلا وهما، فإنك لو وهي عليك ما أصبحت عليك، لو مات ولم يسلم منها ما أفلح أبدا. هذا فيه دليل على أن الشرك لا يوقع حتى لو كان شركا أصغر، ولو كان شركا أصغر لا يوقع، لو مات عليه لا يغفر له يعذب بها. وإن كان لا يعذب تعذيب المشرك الشرك الأكبر ولا يخلص بالنار لكن يعذب بها بقدرها. قال الشيخ رحمه الله في مصائره فيه دليل على ما يقوله الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر من الزنا ومن السرقة ومن شرب الخمر. لأن هذه المعاصي ليس من الكبائر لكنها ليست شركا، وأما الشرك الأصغر فإنه يخرب العقيدة وينقص العقيدة. وأيضا لا يظهر المعاصي التي المعاصي الأخرى الكبائر من الزنا وشرب الخمر هذه من أظنة المعصية، والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو مهمة المغفرة. لكن الشرك الله يغفر أنه لا يغفر مطلقا ولا كان أكثر، والله لا يغفر أن يشرك به. هذا عام الشرك الأكبر والشرك الأصغر تدل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، فكيف بالشرك الأصغر والعياذ بالله؟ الشاهد من هذا الحديث ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر لبس الحلقة التي يدخل منها دفع الغرض، وأخبر أنها لا تجوز صاحبها إلا مرضا، وأنه لو مات وهو عليه لا أفلح أبدا. هذا فيه دليل على منع لبس الحلقة ونحوها من أجل دفع الضرر أو دفع العين أو غير ذلك من المقاصد السيئة. ومثله ربط الحوض على العضو على الساق مثلا، يضيف البطون خيوطا على لقائه او على اذرعهم او على اصابعهم، ويقول ان هذا يمنع من المرض. هذا هو استغفار الجاهليه، هذا هو الذي استغفره النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحديث. هذه الخيوط لا تظهر ضررا عن صاحبها، وعقدها على الأعضاء شرك، عقدها على الأعضاء شرك كما يأتي في النصوص التي بعد هذه الآية بعد هذا الحديث. قال رواه أحمد عن الحديث عنوان بن خصوم، رواه أحمد بن الله أحمد بن حنبل الشيباني الإمام الزمن أحد الأئمة الأربعة شيخ المحدثين شيخ البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم من كبار المحدثين رحمه الله. وهو الإمام الذي انتقل وصبر انتقل في العقيدة على رد المعمول من خلفاء بني عباس، هو ابن هارون الرشيد، ولكنه تأثر بالمعتزلة. المعتزلة دخلوا عليه وصاحبوه وأعجب بهم وأدخلوا عليه أشياء مستنفعة، منها القول بخلق القرآن والعياذ بالله، ومنها تعريض الكتب الرومية والكتب الأمم الكافرة التي لما عرضت دخل على عقائد المسلمين منها الشر الكثير، كله بسبب المعتزلة، لأنهم غرروا بهذا الخليفة واستلالوه حتى أصبح ضد أهل السنة والعياذ بالله. فهذا فيه خطر الفرق الضالة، فيه خطر الفرق الضالة وخطر مصاحبتها والقرب منها. ولهذا كان السلف يحذرون من مجالسة من تبعة ومن مصاحبتهم، وأنهم يؤثرون على من صاحبه. هؤلاء لما صاحبوا هذا الخليفة استمالوه معهم فصار ضدهم السنة، وإلا هو كان ابن هارون الرشيد فإله السنة، ولكن بسبب تأثره بهؤلاء الخلفاء انحرف والعياذ بالله في رأيه وقال بمقالة المعتزلة ووقف الإمام أحمد في وجهه، وعلى أن يكون بخلق القرآن حتى غرب وسجن وعجل، ولكنه صبر رحمه الله وصار حتى هزم الله أهل الشر ونصر الإمام أحمد وجعل متوكل الإمام أحمد. تعاقب عليه جمع الخلفاء كلهم قالوا ضده، المأمون والمعتصم والواثق كلهم كانوا ضده، ولكنه صبر ووقف بحزم وثبات ولم يخضع لهم، وصبر على الضرب وعلى الحبس وعلى الإهانة حتى نصره الله عز وجل، وجاء المتوكل ورفع عنه محنة وناصره وصارت العاقبة في المستقيم والحمد لله، وأخذ الله المعتزلة ومن تابعه. فهذا الإمام يجب أن نعرف موقفه لأجل أن نقتدي به، وأن نعرف أيضا موقفنا من الفرق الضالة والفرق المخالفة في أهل السنة والجماعة حتى لا نتساهل معها ونعمل عملية التجبير ونقول نحن نجمع ولا نفرق، لا، نحن نفرق بين أهل الحق وأهل الباطل، نحن نفرق بين أهل الحق وأهل الباطل. أهل الباطل لا يصحبون وليس منا وليس منهم ولا نتكفل بهم أبدا، نحن مع أهل الحق وإن قلوا ولسنا مع أهل الباطل وإن كفروا. على وجهه صحيح الإمام أحمد وحده وقف في وجه أمه ونصره الله عليه. ولا بد الإنسان من جلال الشيء في مقابل موقفه وقدره وثباته، لكن ما دام على الحق لا يهمه ذلك، هذا في موازينه وفي حسناته عند الله سبحانه وتعالى. رأى الإمام أحمد في مسنده بسند لا بأس به، ورواه الحاكم بمستدركه وقال صحيح الإسلام ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله. قال وله أي الإمام أحمد رحمه الله عن عقبة بن عامر، عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق كلمة فلا يتم الله له، ومن تعلق يدعة فلا يدع الله له، وفي رواية من تعلق كلمة فقد أشرك. قوله من تعلق يعني علق هذا الشيء على جسمه أو علق قلبه به، علق قلبه به واعتقد فيه أنه ينفعه أو يضره من دون الله عز وجل. والتميمة خرجات تعلق على الأولاد تتقول بها العلم، تعلقون خرجات على الأولاد يظنون انها تمنع العين عنها اصابه العين. هذه هي السميمه، من تعلق سميمه يعني علق هذه الخرجات، وكذلك ما شابهها من كل ما يعلق من الخرجات وغيرها والحروج والحجر، يعني لا يبقى خاص هذا بالخرج، وانما هذا التفسير وما هو بيان لنوع من انواع المعلقات، تعليق الخراج، تعليق الحجاب، تعليق الحروج، تعليق المسامير والرماد، لما هو يجعل المسامير رماد ويقول هذه المسامير العين العدو، الرماد العين العدو، ويقول يعلق لحن، يعلق لحن على الباب ويجعل وجه اللحن مقابل للشخص الانعاسي الى الباب أو عن السيارة، لأن غير هذه تدفع عنهم شر الحطب كل هذا من أمور الجاهلية. من تعلق سليمة فلا صلى الله عليه، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يسمى له أمور عكس مقصوده، بيريد تمام الأمور ومنع الشر عنه، ولكن الرسول جاء عليه بعكس ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة، مجاب الدعوة، فهذه الدعوة تتناول كل من علق على نفسه أو على غيره شيئا من الحدود والحروب والتمايل يريد بها كف الشر عنه إلى يوم القيامة، بل هذه كلمة بصور العموم عامة لكل من فعل ذلك إلى يوم القيامة. فمن فعل هذا فقد دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد ان تصيبه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم الا ان يصيب الى الله عز وجل. الامثال فعل الله عليه. من تعلق سليمة فلا اتم الله له، لان لا اتم الله له امره ومقصوده، بل اصابه بعكس ما يريد من الضرر والشر والخوف والقلق. ولهذا تجدون من يعلقون هذه الاشياء من اكثر الناس خوفا وهما وحجلا وضعفا وخورا، لعكس الموحدون المعتمدون على الله تجدونهم اقوى الناس عزيمه واقوى الناس عملا، وتجدونهم اولى في امن واستقرار وانشراح الصدور، لأنهم يؤمنون بالله عز وجل وحده، ويعلقون أعمالهم بالله عز وجل، والله يكفيهم سبحانه وتعالى، والحسب لله عليه يتوكل المتوكل، وسبحانه وتعالى يتوكل على الله فلا حسبه، إن الله أداه وأمره، قد جعل الله بكل شيء قدرا. من تعلق سبيلة فلا أتم الله، ومن تعلق وضعة فلا وضع الله له. الوجع شيء مستخرج من البحر يشبه الصدر، ثم الوجع شيء مستخرج من البحر يشبه الصدر، يعلقونه على صدورهم او في اعناقهم او في دوابهم يتقون به العين، فلا وضع الله له او لا تركه في زحف وسكون وراحه، بل سلط عليه الهموم والاحزان والوساوس والاعداء حتى يصبح في قلق وهم وغم بارين. هذا دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم له بأن يسلب الله راحته واستقراره وعمله، ويصبح في خوف وقلق وهم بارين، يخاف من كل شيء. فلا وضع الله له، يعني لا تركه في دعاء ولا ترفع في سكون واستقرار، وإنما يكون في قلق وهم وغم وحزن وضعف ومرض دائم إلى أن يتوب الله سبحانه وتعالى. وهذا ظاهر في كل من يتعاطون هذه الأشياء، تجدونهم من أشد الناس قلقا وهما وخوفا وتوقعا للمكروه في كل لحظة ومن كل شخص. ومن تعلق وضعة فلا وضع الله له. هذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على من تعلق الوضع وتعلق التمائم يريد منها أنها تنفعه بجلب الخير أو بدفع الشر عنه. قال رسول الله وسلم الله يعين إلى مسلم رحمه الله من ذلك من تعلق سليمة فقد أشرك. هذه صفة زيادة على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، لأنه قد أشرك. هذه الرواية فيها زيادة مع دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه فقد أشرك لله عز وجل، هذا تصيبه مصيبة، مصيبة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، والمصيبة الثانية في عقيدته وأنه قد أشرك بالله عز وجل باتخاذ هذا الشيء. وهذا هو الشاهد من الحديث من باب فقد أشرك، والباب يقول باب من الشرك تحريك الحلقة والصوت ونحوه. فقد أشرك فيكون تماما على هذا الشرك. هل الشرك الأكبر الذي تعلق السلائم أو الخرج أو الوجع أو الحلقة أو الخيوط؟ لا نوع الشرك. يقول فيه تفسير: إن كان ورعا رضي الله عنه خليفة لابن اليمان، اليمان لقبه لقب أبيه واسمه حسن أو حسين، حذيفة بن حسن أو حذيفة بن حسين، أما اليمان فهو لقب له هو وأبوه صحابيان، خليفة صحابي واليمان صحابي، واليمان قتل يوم أحد رضي الله تعالى عنه، اليمان والد خليفة قتل يوم أحد، قتله المسلمون غلطوا به، قتلوه خطأ، قتلوه خطأ رضي الله تعالى عنه. وهو من خلفاء الأنصار، هو من عبسي، ولكنه كان مخالفا للأنصار بالمدينة، وهو من السابقين إلى الإسلام وصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليه بأشياء لا يخبر بها أحدا غير من الصحابة، هذه فضيلة الله رضي الله عنه، ولهذا سماه بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن عمر رضي الله عنه قال له: أنشدك بالله، هل عبدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فقال حذيفة: لا والله، ولا ينكي على الله بعدك احدا، يعني دل على انه يختص باسرار لا كان يعلم بها احد غيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبره عن فلان وفلان وفلان انه من المنافقين، ولا كان يخبر بذلك غيره لثقته وامانته رضي الله تعالى عنه. وقصد عمر النفاق الاصغر، لا قصد النفاق الاكبر، قصده النفاق الاصغر. الصحابة يخافون النفاق على انفسهم، لا يأمنون على انفسهم، لا احد يأمن على نفسه من النفاق، كل قوي ايمان الانسان قوي خوفه من النفاق. فعمر رضي الله عنه من شدة ايمانه وشدة يقينه وتوحيده خاف على نفسه من النفاق، لانه لا يزكي نفسه. الله تعالى يقول: ولا تزكوا انفسكم هو اعلم من اتقى. فهذا الدليل على تخوف الصحابة رضي الله عنهم من النفاق، خوفوا على أنفسهم خوفا شديدا، لأن النفاق مرض خطير والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق لكم يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه وقال الرياء. وفي حديث: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على ثبات السوداء في ظلة الليل، وكفارتها يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. هذا هو كل إنسان يقول رضي الله تعالى عنه. قال أنه رأى أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رأى رجلا في يده خيط، رأى رجلا عقد على يده خيطا يريد به أنه يمنع منه عنه مرض، مثل ما فعل الذي اتخذ الحلقة هنا من السر، يريد أنها تبدع عنه واهنة. أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، يعني اتخذه من أجل أن يقيه من الحمى، والحمى مرض معروف، ارتفاع الحرارة، ليس من ارتفاع الحرارة في جسم الحمى، يصير الجلد حار، هذه الحمى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، كمثل الجسد الواحد يتداعى، نعم، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهل والحمى. الحمى ارتفاع الحرارة، أنت من الناس السخنة السخنة أو سخونة، هذه الحمى. فالرجل هذا هبط الخيط من اجل يستطيع الحمى، فحينها يقول لما ذن الله تعالى هل قطعه على فيه مثالة المنكر باليد، وليس يقول لما انقطع على الخيط من هذا الرجل هذا فيه إزالة المنكر. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحلقة قال انفعها، على فيه انكار المنكر انها لا تجيبك الا وهلا. وكذا قوله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، وما يؤمن اكثرهم اكثر الناس يعني بالله الا وهم مشركون، قيل معناه لا يؤمنون بالربوبيه الا وهم مشركون في الالوهيه، يؤمنون بالربوبيه لان المشركين كلهم يقولون بالربوبيه ولكنهم مشركون في الالوهيه، اما الشرك الاكبر والا الشرك الاصغر. وهذا منه ربط الخلق من الشرك الاصغر حسب ما فصلنا من انه اذا كان يرى ان النفع والضرر بيد الله وانما الخلق سبب لا يشرك الاصغر، لان الله لم يجعل ربط الخلق سببا من الاسباب الواقعه. اما اذا كان ويعتمد على هذا الخلق فان هذا الشرك الاكبر. وترى قوله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، مع كونهم يؤمنون بالله فهم يشركون به في اتخاذ هذه الاشياء، فدل على ان الشرك قد يقع ويكثر وقوعه حتى من اهل الايمان. ومراد الشرك الاصغر، الشرك الاصغر يصدر من المؤمن، يصدر من المؤمن، يصدر منه النفاق العملي، ويصدر منها الرياء، ويصدر منها مثل ربط الخيط هذا، يصدر من بعض المؤمنين. إذا كان ما ذكرنا القصد إنما هو جعل السبب، أما إذا كان القصد الاعتماد عليه يكون الشرك الأكبر المنافي للإيمان. أما الشرك الأصغر هو يمتنع مع الإيمان، لكن ينقص الشرك الأصغر ينقص الإيمان وينقص التوحيد. أما الشرك الأكبر فإنه ينافي الإيمان وينافي التوحيد، ولا يجتمعان أبدا، لا يجتمع الشرك الأكبر مع الإيمان ولا يجتمع مع التوحيد. بخلاف الشرك الأصغر فإنه قد يجتمع لكن لو ينقصه. قال الشيخ رحمه الله في رسائله وفيه أن الصحابة يستدلون بالآيات النازلة بالشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه استدل بالآية النازلة على الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. هذا إذا فسرت الآية لأن المراد أهل الجاهلية ولا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لأن أهل الجاهلية ثبت عنهم يقرون بتوحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية، ولكن إقرارهم بتوحيد الربوبية لا يدخلهم في الإسلام، لا يدخلهم في الإسلام. ويقول حذيفة رضي الله عنه استدل بالآية النازلة على الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لأنها تتناول بعلولها، مثل ما استدل ابن العباس في قوله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، قال هو قول الرجل ما شاء الله وشئت لولا الله وانت لولا كلابك هذا لاسال الوقوف وما اشبه ذلك. فسر هذه الشرك الاصغر لان الايه شامله الشرك الاكبر والشرك الاصغر، فهو استدل بها على بعض ما دلت عليه، كذلك قوله استدل بهذه الايه على بعض ما دلت عليه لأنها تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فالمشركون يؤمنون بالله توحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية، بعض المسلمين يؤمنون بالله توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ولكن يصدر منهم بعض الشركيات، الشرك الأصغر الذي لا ينافي الإيمان، فدل على الحذر من الشرك، وأنه إذا كان هذا يحصل من بعض المؤمنين فإن الإنسان لا يأمنه على نفسه، لا يأمن الشرك الأصغر على نفسه ويقول أنا مؤمن وأنا مسلم ولا يمكن يقع من شرك، لا يتفقد نفسه، يتفقد نفسه دائما وأبدا ويستعيذ بالله من الشرك الأكبر والأصغر. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. وفي الدعاء المشهور أعوذ بك من الشك والشرك والكفر والنفاق وسوء الأخلاق، الإنسان يخاف على نفسه ويدعو الله عز وجل بالعافية من هذه الأمور، ولا يزكي نفسه ولا يأمن على نفسه. الحاصل أن النصوص في هذا الباب ذكر الشيخ رحمه الله الآية فرأيتم ما تعبدون من دون الله ما أرادني الله بضرنا ولا تنشر في ذره أو أرادني برحمة هل هنا التفات رحمته، هل الآية فيها إبطال الشرك، فيها إبطال الشرك الأكبر والأصغر، وفيها إبطال اتخاذ الحلقة والخير وغير ذلك، لأن الآية عامة تشمل فرأيتم ما تدعون من دون الله، هذا عام يشمل كل ما علق العبد عليه قلبه وقصده ونيته من الأصنام أو من الحلقة والخيط أو غير ذلك. وكذلك في حديث عمران بن حسين إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من لبس الحلقة من الصهر وإخباره صلى الله عليه وسلم أنها لا تجد إلا رهنة وأنه لو مات وهي عليه، دل على أن لبس الحلقة من أجل دفع المرض أن ذلك من الشرك، وذلك من الشرك. وكذلك في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه من تعلق تميمة فلا يتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، في هذا أيضا أن لبس هذه الأمور أنه يشرك، وأنه دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأن يعكس الله عليه مقصوده. وكذلك في قصة خروجه مع الرجل وقطعه الخوف، كل هذا يبطل هذه المعلقة التي يتعلق بها كثير من الناس في هذا العصر، إما عن جهل وإما عن تقليد لمن يفعل ذلك، وإما عن ضعف إيمان، وإما عن ضعف إيمان في القلب. فهذا فيه حذر من هذه الأمور، ربط الخيوط على العضد أو على الذراع أو على الأصبع أو على الثيقان، لبس الحلقة على العضد أو غير ذلك، كل هذه من الأمور الشركية التي تخل بالعقيدة خللا ظاهرا. وكذلك تعليق التمايم والحرير والخرج والوجع والنعال والسرور وغير ذلك، كل هذا من أمور الجاهلية، كل هذا من أمور الجاهلية. تعليق ذلك على الدواب أو على السيارات أو غير ذلك، كل هذا من أمور الجاهلية، أو على الدكاترين أو على الأبواب، كل هذا من أمور الجاهلية. ويجب على المسلمين أن يبتعدوا عن هذه الأمور، لأنها من مظاهر الشرك ومن بقايا الجاهلية. الشرك ليس مقصورا على عبادة الأصنام، يقول بعض الناس الحمد لله أننا ما نعبد الأصنام، وكل يوم كنت لا تعبد الأصنام، إلا أن مجاورة هذه الأمور هذه من الشرك، فليس الشرك مقصورا على عبادة الأصنام، بل يتناول كل ما تعلق عليه من دون الله عز وجل. فلا تتساهل في مثل هذه الامور ويقال هذه امور سهله، لان سمعنا من بعض طلبه العلم انه لما انكر على بعض الجهات انهم يعلقون الخيوط على ادراعهم ويظنون هذا ينصرهم في الحروب وفي الجهاد، لما انكر عليهم قال واحد من طلبه العلم هذه امور سهله، هذه امور سهله لا تشمروا عليهم فيها. سبحان الله، هذه الأمور سهلة، الشرك أمر سهل، ليس بالسهل هذا. الواجب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انجيها الحال إنها لا تجيبك إلا وهلا، وأنت تقول هذا أمر سهل، من قلب الحقائق ومن المغالطات، الله العافية، من الجهل أو من الهوى أيضا. قد يكون قال هذا يعرف الحكم لكنه قال هذه المقالة من باب الهوى. على كل حال هذا أمر خطير، لا يجوز أن يتساهل في أمر الشرك. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا
محمد. أيها الإخوة والأخوات، قام تسجيل هذه المادة وإخراجها لكم إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية، الطائف، هاتف رقم 7 3 8 2 0 6 9. والتسبيح له صفة، الصفة الأولى أن يسبح أشرا منفردا ويحمد أشرا منفردا ويكبر أشرا منفردا، فيقول سبحان الله سبحان الله حتى يكمل عشرا، الحمد لله الحمد لله حتى يكمل عشرا، الله أكبر الله أكبر حتى يكمل عشرا. هذه صفة. الصفة الثانية أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، فيكون مجموع 99، ثم يختم 100 بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الصفة الثالثة أن يقول سبحان الله منفردة 33 مرة، والحمد لله منفردة 33 مرة، والله أكبر منفردة 34 مرة، يكون مجموع 100. الرابع، الصفة الرابعة أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، كم المجموع؟ المجموع كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأي صفة أتيت بها فقد حصلت على السنة. وهنا نرجع لنتأمل هذه الصفة في الصلاة، هل كلها واجبة أو بعضها واجب وبعضها مستحب؟ أولا تكبيرة الإحرام، هل هي واجبة أو مستحبة؟ واجبة بالركن، لا تنعقد الصلاة إلا بها، ولا بد أن يكبر وهو قائم. فلو نسي أن يكبر تكبيرة الإحرام وصلى حتى سلم ماذا نقول له؟ نقول أعد صلاة، لأن هذه الصلاة لم تنعقد أصلا فلا بد من إعادتها. تكبير الركوع والسجود والقيام والقعود هذه واجبة وليست بركن، يعني لو أن الإنسان نسي ولم يكبر للركوع أو لم يكبر للسجود أو لم يكبر للقيام أو لم يكبر للقعود فصلاته صحيحة، ولكن يجب عليه سجود السهو ويكون ذلك قبل السلام. إذن التكبيرات غير تكبيرة الإحرام حكمها واجبة على القول الراجح، تسقط بالنسيان وتجبر بسجود السهو قبل السلام. قراءة الفاتحة ركن لا بد منها لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا أنها تسقط في حال واحدة، وهي ما إذا دخل الإنسان والإمام راكع، فإنه في هذا الحال يكبر تكبيرة الإحرام ويركع مع الإمام وتسقط عنه الفاتحة. ودليل ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ووجده رافعا فأسرع ثم ركع قبل أن يدخل بالصف، فلما سلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأل من الذي فعل هذا؟ فقال أبو بكر أنا، فقال له زادك الله حرصا ولا تعد. فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ركوعه دون قراءة الفاتحة، لكنه قال لا تعود. ما معنى لا تعود؟ ننظر، أي لا تسرع ولا تركع قبل أن تصل إلى الصف. وليس معنى لا تركع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا أدرك الركوع فليدخل مع الإمام.
قال العلماء رحمه الله: وفي هذه الحال تسقط عن المأموم تكبيرة الركوع وتكون بحقه سنة. نعم أننا قلنا أن تكبيرة الركوع واجبة، لكنها في هذه الحال يعني إذا دخلت والإمام رافع وكبرت للإحرام فإن تكبيرة الركوع تسقط عنه. كبر للإحرام وأنت قائم، انتقد من مركع إن شئت بتكبير وإن شئت بلا تكبير، ولكن التكبير أفضل. فنرجع إلى الركوع. نعم، قراءة سورة بعد الفاتحة ما حكمها؟ سنة، ليست بواجبة ولا بركعة. الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإن منطوقه أن الصلاة لا تصح إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، ومفهومه أنه إذا لم يقرأ سواها فصلاته صحيحة. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه حين انفكل من صلاة الفجر وسمعهم يقرؤون خلفه، قال: لا تقعدوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ولو كان غيرها واجبا لرخص فيه كما رخص في ذلك الكتاب. الركوع ركن لا تصح الصلاة إلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: اركع حتى تطمئن رافعا. فلو أن الشخص نسي الركوع لما تم القراءة وواقف، نسي أن يركع فسجع حتى سلم، نقول: الركعة التي تركت فيها الركوع باطلة. لماذا؟ لأنه ترك فيها ركنا، لكنها باطلة في نفسها ولا تبطل الصلاة، بل تأتي بركعة بدلها. إلا إذا ذكرت أنك نسيت الركوع قبل أن تصل إليه من الركعة الثانية، فإنك ترجع وتركع وتستمر في صلاتك وتسجد للسهو بعد السلام. أرجو أن تبعد هذا الصور. رجل نسي فسجد من القيام دون أجر، ولما جلس بين السجدين ذكر أنه لم يركع، ماذا يصنع؟ يقول: قم وأتي بالركوع وأكمل الصلاة ثم اسجد للسهو بعد السلام، لأنك جئت في الصلاة. فإن لم يذكر إلا حين قام للركعة الثانية، نقول: الآن وصلت إلى المكان الذي تركته من الركعة الأولى، فتكون الركعة الثانية بدلا عن الركعة الأولى، وتلغي الركعة الأولى التي تركت فيها الركوع وتتم، ثم تسجد للسهو بعد السلام. القيام من الركوع ركن، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل: ارفع حتى تطمئن قائما. فلو سجد الإنسان من ركوعه قبل أن يقف فإنه لا صلاة له، لأنه ترك ركنا، إلا إذا ذكر، إلا إذا فعل ذلك ناسيا وذكر فإنه يأتي به وبما بعده ما لم يصل إليه في الركعة الثانية، فإن الثانية تقوم مقام الأولى، وفي كلتا الحالين يسجد للسهو بعد السلام. السجود ركن، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. إلا أن السجود ليس مرة واحدة، وإنما هو مرتين، فالسجود مرتين في كل ركعة ركن، وكذلك الجلوس بين السجدتين ركن، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم ارفع يعني من السجود حتى تطمئن جالسا. التشهد الأول واجب والثاني ركن، أما كون الثاني ركنا فتنين وحيه عبد الله المسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. وأما كون الأول واجبا فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تركه لم يعد الصلاة، ولكنه أتى بسجود السهو جبرا لما نقص. وعلى هذا لو ترك المصلي التشهد الأول يعني قام إلى الركعة الثالثة ونسي أن يجلس التشهد الأول قلنا له استمر في صلاته واسجد للسهو قبل السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو نسي التشهد الثاني الأخير لقلنا إن صلاتك لم تصح. فإن ذكر أنه نسيه عن قرب بحيث ذكره بعد أن سلم مباشرة قلنا له إن الرجوع إلى صلاتك وتشهد التشهد الأخير ثم سلم ثم اسجد السهو بعد السلام. السلام عن التسليمتين ركن لا تصح الصلاة إلا بهما التسليمتين جميعا. فيقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. أما الالتفات فيهما فسنة وليس بركن. والركن إنما هو نفس التسليم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. ولو اقتفى على قول السلام عليكم لأجزأ لأن جهاز ورحمة الله سنة وليست بواجبة. هذا ما يتعلق بالصلاة وأذكارها. وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ظاهر وباطن. الصلوات المفروضة نعلم جميعا أنها خمس صلوات ولكن الصلاة المسنونة كم هي؟ الصلاة المسنونة أولا منها رواتب تابعة للصلوات الخمس وهي ركعتان قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء والمجموع 16 ركعة. لكن ركعة الفجر يعني سنة الفجر أفضل من غيرها من السنن ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعهما حضرا ولا سفرا وقال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولكنها لا تصح يعني سنة الفجر إلا بعد دخول وقت الصلاة. فإن فاتك الإنسان بأن جاء والإمام قد شرع في الصلاة وهو لم يصلي راتبة الفجر صلاها بعد الصلاة أو أخرها إلى الضحى الكل جاء. فإن كان الإنسان يثق بنفسه أن يصليها في الضحى فتأخيرها أفضل وإن كان لا يثق من نفسه وخاف أن ينساها أو ينتقل عنها فليصليها بعد الصلاة ولا حرج عليه في ذلك. راتبة الظهر قلنا إنها أربع قبلها وركعتان بعدها فتكون راتبة الظهر ستا إلا أنها لا تفعل في حال السفر. في حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا قام يصلي بعد صلاة الظهر وهو في سفر فقال رضي الله عنه لو كنت مسبحا لأتممت يعني لو كنت مصليا صلاة نافلة لأتممت الصلاة. فأنه يقول ليس من الحكمة أن نقول للناس اجعلوا الأربع الفريضة ركعتين ثم صلوا ركعتين نافلة. لو أردنا أن نصلي ركعتين نافلة لجعلنا الفريضة أربع لأن الفريضة أفضل من النافلة. راتبة المغرب كذلك هي ركعتان لكن لا تصلى في السفر. راتبة العشاء ركعتان بعدها ولا تصلى في السفر. ذكرت أن راتبة الفجر تصح لأنها سنة مؤقتة تفعل في الحضر والسفر واختصت لأنها تخفف فلا يشرع فيها التطويل حتى لو قال الإنسان أنا سأطول السجود أدعو الله فيه أو أطول الركوع وأعظم الله فيه قلنا لك لا تفعل. فإن اتباع السنة خير من الإطالة في غير موضعها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف هاتين الركعتين حتى إن عائشة تقول أقول هل قرأ بأم القرآن. الثالث أو الرابع من خصائص سنة الفجر أنه يقرأ فيها قرآن معين فيقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية في سورة البقرة، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية. فصار المشروع في قراءة سنة الفجر إن سورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وإن سورة الإيمان قولوا آمنا بالله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر. هذا ما يتعلق بالرواتب. هل هناك سنن أخرى غير الرواتب؟ الجواب نعم، في سنن أخرى غير الرواتب، منها قيام الليل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، يقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، وكان يطيل في قيام الليل إلا أنه يتفقه بركعتين خفيفتين، ويأمر بذلك أيضا أن يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين. لماذا؟ لأن الشيطان إذا نام العبد عقد على قافيته ثلاث رقع، فإذا قام العبد من النوم وذكر الله انحلت رقبته، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة. ولهذا ينبغي أن تفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا له. وقيام الليل أكثره 11 ركعة، وإن زاد على ذلك فلا بأس، لكن الأفضل الاقتصار على 11 ركعة، وهي مع الوتر 11 ركعة مع الوتر. وإن شاء صلى 10 ينوي بها قيام الليل وأوثر في واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل كيف صلاة الليل قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. فإن نام الإنسان عن الوتر وعن قيام الليل أو أصابه مرض شق عليه أن يقوم، فإنه يصلي من النهار مثل ما يصلي في الليل لكن بدون وتر. فإذا كان من عادته أن يصلي 11 صلى في النهار 12 ركعة. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. وإذا كان من عادته أن يصلي 5 صلى في النهار 6، وإذا كان من عادته أن يصلي 3 صلى 4، وذلك لأن وقت الوتر قد انقضى، فإن وقت الوتر في الليل، فإذا انقضى لم يبقى على الإنسان إلا أن يقضي ما فاته من الصلاة فيجعله شفعا. وهل هناك صلاة أخرى من النوافل غير قيام الليل والوتر؟ نعم، فيه ركعة الضحى، فإن ركعتي الضحى سنة وفيهما فائدة كبيرة للإنسان، وهي أنه يصبح كل يوم على كل عضو من أعضاء الإنسان صدقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. قال ويبدأ من ذلك، يعني يبدأ عن هذه الصدقات ركعتان يركعهما من الضحى، سواء ركعتهما عند الشروق بعد أن ترتفع الشمس في الغروب، أو عند الإشراق وهو انتشار نور الشمس، أو عند الزوال قبل دخول وقت النهي. وهذه الصلاة يعني صلاة الضحى أفضل ما تكون في آخر الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفخار. ومعنى ترمض أي تقوم من حر الشمس، وذلك في آخر الضحى لكن قد لا يتيسر الإنسان أن يصليها في آخر الضحى فيصليها في أول ولا حرج. فوقتها أعني وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إذا رمت إلى قبيل الزوال، كل هذا وقت. أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، صل ما شئت، لو تبقى كل الضحى تصلي فلا حرج عليك. هل هناك نوافل أخرى؟ مرنا الرواتب، قيام الليل، الوتر، ركعة الضحى، نعم فيه نوافل أخرى مثل أربع قبل الظهر وأربع بعدها، قبل العصر وأربع بعدها، لكنها ليست واجبة، تفعل أحيانا. ركعتان قبل المغرب أيضا سنة، لكنها ليست واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. وقال في الثالثة لمن شاء فراهية أن يتخذ الناس سنة. بل قال عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، وهذا يشمل جميع الأوقات. ثم قال في الثالثة لمن شاء، لكن نحن نعلم أن بين الأذان والإقامة في الفجر راتبة، وبين الأذان والإقامة في الظهر راتبة، وبين أذان والإقامة في العصر سنة لا راتبة، وبين أذان والإقامة في المغرب سنة لا راتبة، وبين الأذان والعشاء سنة لا راتبة. والفرق بين السنة والراتبة أن الراتبة تواظب عليها وتقضيها إذا فاتت، وأما السنة فلا تواظب عليها ولا تقضيها إذا فاتت. ومن السنة أيضا تحية المسجد عند كثير من العلماء وعند بعض أهل العلم أنها واجبة، فإذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وتصليهما في أي وقت دخلت المسجد، لأن الحديث عام ليس فيه تخصيص. فإذا دخلت المسجد في الليل فصل، بعد الظهر فصل، الضحى فصل، بعد العصر فصل، بعد الفجر فصل، في أي وقت، لأن الحديث عام. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل رجل فجلس فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. وفي هذا الحديث أو وبهذا الحديث استدل من قال إن تحية المسجد واجبة، ووجه استدلاله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع خطبته ليأمر هذا الرجل، وأنه أمره أن يصلي ركعتين في حال الخطبة، وصلاة الركعتين في حال الخطبة يستلزم الانشغال عن سماعهما. وسماع الخطبتين واجب أو سنة؟ واجب. فإذا كان صلاة الركعتين حال الخطبة يستلزم جلسة الانشغال عن سماع الخطبة، فإن ذلك يدل على أنهما واجبتان، لأنه لا يمكن أن نشغل شيئا، لا يمكن أن نشغل شخصا بسنة عن واجب. ولا شك أن هذا الاستدلال قوي، ولهذا نقول إن من دخل المسجد ثم جلس فإن أقل أحواله أن يكون فعل مكروها، فاحرص على أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين. فإن قال قائل: إذا دخلت بعد أذان الفجر ولم أصلي الراتبة، فهل يصح أن أنوي الراتبة وتهيئة المسجد؟ فالجواب: نعم يصح، فتصلي ركعتين بنية أنهما راتبة وأنهما تحية المسجد. وإن نويت أنهما راتبة فقط أجزأتا عن تحية المسجد، وإن نويت أنهما تحية المسجد لم تجزئا عن الراتبة. فالأقسام كم؟ ثلاثة: أن تنوي بهاتين الركعتين أنهما عن الراتبة وعن تحية المسجد فتجزئان، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كان أن تنوي بهاتين الركعتين تحية المسجد دون الراتبة، فتجزئان عن تحية المسجد ولا تجزئان عن الراتبة. الثالث أن تنوي بهاتين الركعتين راتبة الفجر، فتجزئان عن الراتبة وعن تحية المسجد، لأن المقصود من تحية المسجد ألا تجلس حتى تصلي ركعتين سواء كانت راتبة أو فريضة. طيب ومن السنن، نعم من السنن ركعتان من وضوء، فإنه يسن للإنسان كلما توضأ أن يصلي ركعتين وإن لم يكن وقت صلاة فريضة. ففي الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه أنه ذكر الوضوء ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية في الطائف بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي ألقاها فضيلته بمدينة الطائف في سجل عام 1413.
أما الآن ندعوكم مع الدرس الثالث عشر.
تقديم أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الخلقة والخيط ونحوه ذلك ورفع البلاء أو نصرين. وقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. الآية عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صبغ، فقال: ما هذا؟ قال: هي الوالية. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت ولي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. قال أحمد بسند لا بأس به وله عن عبد بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أعتق الله له، ومن تعلق رجعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أعتق. ولذي أبي حاتم عن قليبة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خلف من الكنى، فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخلق ونحوهما ورفع البلاء أو دفعه. مناسبة هذا الباب لما قبله من العذاب، أن الشيخ رحمه الله لما ذكر في الباب الذي قبله بيان معنى شهادة أن لا إله إلا الله، تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، تفسير التوحيد، وأن ذلك هو عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. هذا تفسير شهادة لا إله إلا الله وتفسير التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سوى يرسل أن يذكر في هذا الباب وما بعده أشياء من الشرك الأكبر والأصغر الذي هو ضد التوحيد وضد شهادة أن لا إله إلا الله. فقوله رحمه الله باب من الشرك أي من أنواع الشرك مثل الحلقة والخلق ونحن هنا من نوعين يعلق على البدن أو على الدابة على بدن الإنسان أو على الدابة أو على السيارة أو على الأبواب من الأشياء التي يعتقدون فيها أنها تدفع العين عين الحاسد وأنها تحرس البدن أو تحرس الدابة أو تحرس السيارة أو تحرس البيت والمسجد من الشرور والمحاذير. وهذه عادة الجاهلية لا تزال في الناس إلى اليوم بل تتزايد بسبب الجهل فإنهم يعلقون هذه الأشياء على أجسامهم على أجسام الأطفال وعلى السيارات والبساتين والبيوت يعلقون أشياء كثيرة أصبحوا من ذلك فإن هذه الأشياء تدفع عنهم الشرور والحديث ترد عين الحاسد لزعمهم وهذا من الشرك لأنه يتعلق على غير الله سبحانه وتعالى وأن الله جل وعلا هو الذي يدفع الشر فهو الذي إذا أراد شيئا إذا أراد بعبده شيئا فلا بد أن يقع في نفسه أو في عينه أو في أهله إذا أراد شيئا فلا أحد يدفعه وإذا منع شيئا فلا أحد ينزله لا يفتح الله من الناس والرحمة فلا يمسك له وما يمسك فلا يمكن له من بعده وهو العزيز الحكيم. الأمر كله يجب الله سبحانه وتعالى ويجب أن تتعلق القلوب بالله عز وجل وأن تخلص العبادة لله عز وجل وأن لا تخاف إلا من الله عز وجل. فمن تعلق قلبه بالله ووحد الله فإنه لا يضره شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. أما من تعلق على غير الله فإن الله يصله إلى ما تعلق عليه ويبتليه كما يأتي. قال وقول الله تعالى قل أفرأيتم لا تدعون من دون الله قل أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن من كشفات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذه الآية من سورة الزمر تلكم السورة العظيمة التي قرر الله فيها التوحيد ونفى فيها أنواع الشرك لو السورة إلى آخرها لو تعالج قضية العقيدة وتعالج قضية أنواع الشرك التي كان المشركون يزاولونها فعطلتها هذه السورة ونقضتها ومن ذلك هذه الآية الكريمة. قل يا محمد الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين أفرأيتم ما تعبدون من دون الله من الأسلام والأشجار والأحجار والقبور والأضرحة والأولياء والصالحين وكل ما يعبد من دون الله. السؤال موجه إلى كل مشرك على وجه الأرض إلى أن تقوم الساعة. هذا السؤال موجه إلى كل مشرك على وجه الأرض إلى أن تقوم الساعة. هل يستطيع الإجابة عنه؟ لا. لو فرأيتم هل أخبروني؟ فرأيتم وهل أخبروني؟ ما تدعون من دون الله؟ ما هم يعني لكل ما يدعى من دون الله؟ لا يستغنى منها شيء. سواء كان من البشر أو من الجماد أو غير ذلك. لا تدعون من دون الله. إن أراد الله بضر يعني أرادني بمرض أو بفقر أو بموت أو أرادني بضياع مال أو إصابة قريب أو غير ذلك مما يعوضني في بدني أو في مالي أو في أهلي. إن أرادني الله بضر قضى علي بضرر الغيب لدي هل هي كاذبات غيره؟ هل هذه المعبودات التي تعبدونها تستطيع ان تكشف الضر عمن دعاها؟ اذا مرض الانسان هل احد يستطيع ان يشفيه من دون الله عز وجل؟ ابدا. وهذا من ما سبق في الآية الأولى قلت الذين زعمتم من دونه فلا يكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هل هن كاشفات الضر؟ سؤال هل هن كاشفات الضر؟ هل سؤال استنشاق ونفي أو لا تكشف الضر عن من دعاها؟ ولذلك سيشركون يمرضون يمرضون ويقتلون ويشادون فتذهب أموالهم ولا تستطيع معبوداتهم أن تدفع عنهم شيئا نزل عليهم من الله سبحانه وتعالى. هل هن كاذبات الغرة أو أرادني برحمة برحمة من عنده من صحة وغنى وغير ذلك من أنواع الرحمة؟ هل أحد يستطيع أن يمنع نزول الرحمة على أحد من عباد الله؟ إذا أراد الله بعبد من عبيده رحمة من صحة أو غنى أو سرور أو علم أو غير ذلك فهل أحد من الخلق يستطيع أن يمنع هذه الرحمة وصول هذه الرحمة عن من ساقها الله إليه؟ لا أحد يستطيع ذلك. فظهر بذلك عجز آلهة المشركين أنها عاجزة عن كشف الضر وعاجزة عن منع الخير الذي ينزله الله على عباده. فكيف تخاف وترجى ويتعلق بها ولا بهذه المثابة؟ هل هن كاشفات ضره او اراد من رحمته؟ هل هن ممسكات رحمته؟ لم يجيبوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا سال عنه ابن القران وسالهم هذا السؤال واعلمه على رؤوس الاشهاد ولم يجيبوا الى ان تقوم الساعه. هذا من جمله الاسئله التي وجهها الله في القران الى المشركين ولم يجيبوا عنها. ادل على بطلان الشرك بل هذا على بطلان الشرك. وان المشركين لن يستطيعوا ان يجيبوا عن هذه الاسئله التي وجهها الله اليهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قل حسبي الله اي هو كافيني. حسبي الله اي هو كافيني لان الحسب معناه الكافي. فهذا فيه تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى وتعليق القلوب بالله سبحانه وتعالى دون إلى سواه. لما أبقى الشرك قرر التوحيد، لما أبقى الشرك في أول الآية قرر التوحيد بقوله قل حسبي الله بل هو كافيني ولن يستطيع أحد أن يضرني من دون الله أو ينفعني من دون الله. ولهذا يقول هود عليه الصلاة والسلام لقوله قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فتنظروني جميعا ثم لا تنظرون، ثم قال إن ولي الله فتشركوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. آية سورة هود مبنى عليه الآية الثمن، والقرآن يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. وحسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، ولا يتوكلون على الحلقة والخوف والسلم والقدر والولي أو ذلك، بل الذي يتوكل عليه هو الله سبحانه وتعالى، وأنه بيده مقادير الأشياء. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس واعلم أن الخلق لو اجتمعوا هل ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا هل أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت تفرحه. فالأمور كلها مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يستحق أن يعبد وأن يتوكل عليه وأن يدعى ويرجى ويخاف سبحانه وتعالى. وما عداه فإنه خلق من خلق الله مسخر بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء سلطه عليك وإن شاء منعه. ما في الأرض من الأشرار من بني آدم ومن الشياطين ومن الجن والإنس ومن الحيات والسباع ومن سائر الأشياء الضارة كلها بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء سلطها عليك وإن شاء أمسكها عليك، فلا تخف من غير الله عز وجل. وكذلك الخير بيد الله سبحانه وتعالى، بيده الخير وعلى كل شيء قدير، بيده الخير. فلا يملك أحد من الخلق أن يعطيك شيئا من الخير إلا إذا أراده الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا الشيء سبب فقط، يكون الشيء هذا سبب فقط أجر الله على وجه الخير لك، أو سبب أجر الله على وجه الضرر لك، مجرد أسباب، مجرد أسباب. لا ما في شك أن الله تخلق علما وأن الصبع يفترس وأن العدو يفترس ذهبية وأن لا شك أن الله خلق أشياء فيها ضرر فيها ضرر، ولكن هذه الأشياء جنود من جنود الله سبحانه وتعالى، ما فيها يد الله لا من دابة إلا هو آخر من مخلوقها، فإذا أراد الله سلط عليك هذه الجنود، وإذا أراد الله حدث عنك هذه الجنود. إذا فلا تعلق قلبك إلا بالله عز وجل، ولا تتوكل إلا عليه، ولا تفوض أمورك إلا عليه سبحانه وتعالى، ولا يمنعها أن تتخذ الأسباب، الأسباب الجامدة في الخير والأسباب الواطئة في الشر، ولكن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، الاعتماد على الله، التوكل على الله، والحسب هو الله، ما اتخاذ الأسباب الجامدة للخير والأسباب الواطئة من الشر. وحسبي الله على الذي يتوكل المتوكلون. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا بيده حلقه من صفر فقال ما هذه؟ فقال الرجل من الواهله، قال الجهاد فانها لا تزول جثه الا وهلا ولو مت وهي عليك لا أطلحت أبدا. الغال ابن حسين ابن عبيد الخزاعي هو أبوه الصحابيان رضي الله تعالى عنهما من أفاضل الصحابة. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، هنا الرجل يبهل ولكن جاءت الروايات أنه هو نفسه عن غالب الحسين، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده الحلقة من صهر، فقال النبي لأن الصدر الحلقة هي الشعور بالسبيل، الحلقة هو الشعور بالسبيل الذي يوضع على العضد أو على الذراع أو على الأصبع، هو يسمى حلقة، الشيء المستدير يسمى حلقة. فمنه تحلق القول إلى الصدار في جلوس من شفر، الشفر نوع من المعدن نعم حلقة من شفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يهني الظاهر له سؤال الحاء وطول السؤال استفهام. النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن قصده في هذه الحلقة، فلما بين له أن قصده سيئا نهاه، وقيل أن السؤال مناسب سؤال استنكار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عرف مقصده. لا هذه فيقول ان السؤال السؤال استنكار، وفيه دليل على وجود انكار المنكر بالقول. فيقول انه سؤال استفهام، وفيه دليل على ان الانسان لا يؤمن في الشيء حتى يعرف مقصود صاحبه. اذا كان الشيء مستمر فلا تبادر بالاستنكار حتى تفعل، فان كان مقصود صاحبه شرا فانك تنكر، وان كان مقصوده مزاحا فانك لا تنكر عليه. قال له هذه قال من الظاهرة، يعني لبستها من أجل دفع الظاهرة لتقيني من الظاهرة، والظاهرة مرض يصيب اليد، يصيب اليد وجع، يصيب اليد عرق في اليد يصيبه وجع يسمى عند العرب بظاهرة. وكان من عادتهم لبس الحلقة من أجل توقف هذا الوجع، يدعون أن هذه الحلقة تدفع هذا الوجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وزعها، والوجع لعلها تقاس بشدة أو ارفعها مسرعا لرفعها ونشيطا في رفعها لا تتوالى، انزعها وان ارفعها بشدة ولا تتوالى في تركها على جسمك، يعني هذا خطر. مثل ما الانسان ينزع الجمرة عن جسمه ينزع هذه الحلقة لانها شر من الجمرة، لانها مظهر شرك والعياذ بالله، ففيه المبادرة بإزالة مظاهر الشرك على الإنسان لا يتوالى في تركها. قال انزعها، ثم علل صلى الله عليه وسلم بقاءها عليه وما فيه من الأضرار ما بقيت، قال فإنها يعني لو تركتها وهذا قصدك منها فإنها لا تجيبك إلا وهما، إلا ضعف، وهم معناه الضعف، معناه الضعف والمرض. هذا فيه دليل على أن مثل هذه الأشياء من الحلقة ونحوها بقصد دفع الضرر أنه يسبب عكس المقصود، يسبب عكس المقصود، هو لبسها من أجل توقي المرض. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تجلب المرض، فانها لا تجيبه الا مرضا عكس مقصوده، وذلك ظاهر في الذين والعياذ بالله يتعاطون هذه الأشياء، تجد رجل دائما في قلق وفي خوف، وكل ما يتحرك شيء فإنه يصابون بالخوف، وكل ما رأى شخصا يصابون بالخوف منه، ما زاده إلا وهما. لكن الذي يتوكل على الله لا يهمه شيء، يمضي ولا يهمه شيء، يتوكل على الله تجده رفيقا، تجده قويا عزيما، تجده مرتاح الظليل يشرح الصدر، تجد الذي يتعلق على الله ويخاف من غير الله ويستعمل هذه الرباطات تجده ضعيف الجسم منهك القوى، تجده مهلولا حزينا متخوف من كل شيء، متخوف من كل شيء، ما هو وهم ولا يضع. فإلا لا تجدك إلا وهما، فإن تلوث وهي عليك ما أصلحت أبدا، لو مات ولم يصب منها ما أصلح أبدا. هذا فيه دليل على أن الشرك لا يغفر حتى لو كان شركا أصغر، ولو كان شركا أصغر لا يغفر، لو مات وهو عليه لا يغفر له، يعذب بها. وإن كان لا يعذب تعذيب المشرك الشرك الأكبر ولا يخلص بالنار، لكن يعذب بها بقدرها. قال الشيخ رحمه الله في مصائره: فيه دليل على ما يقوله الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر من الزنا ومن السرقة ومن شرب الخمر، لأن هذه المعاصي ليس من الكبائر لكنها ليست شركا، لأن الشرك الأصغر فإنه يخل بالعقيدة وينقص العقيدة، وأيضا لا يغفر المعاصي التي المعاصي الأخرى الكبائر من الزنا وشرب الخمر، هذه مظلة المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما بين ذلك لمن يشاء، فهو مظلة المغفرة. لكن الشرك الله يغفر أنه لا يغفر مطلقا ولا كان أكثر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا عام الشرك الأكبر والشرك الأصغر، تدل على ان الشرك الاصغر اكبر من الكبائر، فكيف بالشرك الاصغر والعياذ بالله؟ الشاهد في هذا الحديث ظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم استنكر لبس الحلقه التي يدخل منها دفع المرض، واخبر انها لا تجوز صاحبها الا مرضا، وانه لو مات وهي عليه لا افلح ابدا. هذا فيه دليل على منع لبس الحلقه ونحوها من اجل دفع الضرر او دفع العين او غير ذلك من المقاصد السيئه. ومثله ربط الحوض على العضو على الساق مثلا، يضيف البطون حوطا على لقائه او على اذرعه او على اصابعهم، ويقول ان هذا يمنع من المرض. هذا هو الاستغفار الجاهلية، هذا هو الذي استنكره النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحديث. هذا الخلوق لا تظهر ظاهرا عن صاحبها، وعقدها على الأعضاء شرك، عقدها على الأعضاء شرك كما يأتي في النصوص التي بعد هذه الآية بعد هذا الحديث. قال رواه احمد عن الحديث عمران بن حصين، رواه احمد الامام احمد بن حنبل الشيباني الامام الجليل احد الائمه الاربعه شيخ المحدثين شيخ البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم من كبار المحدثين رحمه الله، وهو الإمام الذي انتقل وصبر انتقل في العقيدة على رد المعمول من خلفاء بني العباس، هو ابن هارون الرشيد، ولكنه تأثر بالمعتزلة، المعتزلة دخلوا عليه وصاحبوه وأعجب بهم وأدخلوا عليه أشياء مستوفى منها القول بخلق القرآن والعياذ بالله، ومنها تعريف الكتب العلمية والكتب كتب الأمم الكافرة التي لما علمت دخل على عقائد المسلمين منها الشر الفضول، كله بسبب الوحدة، لأنهم غرروا بهذا الخليفة واستلالوه حتى أصبح ضد أهل السنة والعياذ بالله. فهذا فيه خطر الفرق الضالة، فيه خطر الفرق الضالة وخطر مصاحبتها والقرب منها. ولهذا كان السلف يحذرون من مجالسة من تبعة ومن مصاحبتهم، وأنهم يؤثرون على من صاحبه. هؤلاء لما صاحبوا هذه الخليفة استمالوه معهم وصار ضدهم السنة، وإلا هو كان ابن هارون الرشيد هؤلاء السنة، ولكن بسبب تأثيره بهؤلاء الخلفاء انحرف والعياذ بالله في رأيه، وقال بمقالة معتزلة ووقف الإمام أحمد في وجهه، وعدا أن يكون بخلق القرآن حتى ضرب وسجن وعجل، ولكنه صبر رحمه الله وصار حتى هزم الله أهل الشر ونصر الإمام أحمد وجعل متوكل الإمام أحمد. تعاقب عليه كلهم الخلفاء، كلهم قالوا ضده، المأمون والمعتصم والواثق كلهم كانوا ضده، ولكنه صبر ووقف بحزم وثبات ولم يخضع لهم، وصبر على الضرب وعلى الحد وعلى الإهانة حتى نصره الله عز وجل، وجاء المتوكل ورفع عنه المحنة وناصره، وصارت العاقبة في المستقيم والحمد لله، وأخذ الله المعتزلة ومن تابعه. فهذا الإمام يجب أن نعرف موقفه من أجل أن نقتدي به، وأن نعرف أيضا موقفنا من الفرق الضالة والفرق المخالفة في أهل السنة والجماعة حتى لا نتساهل معها ونعمل عملية التجميع ونقول نحن نجمع ولا نفرق، لا، نحن نفرق بين أهل الحق وأهل الباطل، نحن نفرق بين أهل الحق وأهل الباطل. أهل الباطل لا يصحبون وليس منا وليس منهم، ولا نتكفل بهم أبدا، نحن مع أهل الحق وإن قلوا، ولسنا مع أهل الباطل وإن كفروا. على هذا الموقف الصحيح الإمام أحمد وحده وقف في وجه أمه ونصره الله عليه. ولا بد الإنسان من جلال الشيء في مقابل موقفه وقدره وثباته، لكن ما دام على الحق لا يهمه ذلك، هذا في موازينه وفي حسناته عند الله سبحانه وتعالى. رأى الإمام أحمد في مسنده بسند لا بأس به، ورواه الحاكم بمستدركه وقال صحيح الإسلام ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله. قال وله أي الإمام أحمد رحمه الله عن عقبة بن عامر، عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق كلمة فلا يعتم الله له، ومن تعلق ردعة فلا يدع الله له، وفي رواية من تعلق كلمة فقد أشرك. قوله من تعلق يعني علق هذا الشيء على جسمه، أو علق قلبه به، علق قلبه به واعتقد فيه أنه ينفعه أو يضره من دون الله عز وجل. والتميمة، التميمة خرجات تعلق على الأولاد تستقل بها العلم، وأن يكون خرجات على الأولاد يظنون أنها تمنع العين عنها إصابة العين. هذه هي السبيلة من تعلق سبيلة من يعلق هذه الخرجات وكذلك ما شابهها من كل ما يعلق من الخرجات وغيرها والخروج والخجر يعني لم يكن خاص هذا بالخرج وإننا هذا التشمير وما هو بيان لنوع من أنواع المعلقات تعليق الخرج تعليق الحجر تعليق الخروج تعليق المسامير والرماد لما هو يجعل المسامير رماد يقول هذه المسامير العين العدو الرماد العين العدو ويجعل يحلق لحن يحلق لحن على الباب ويجعل يوجه اللحن مقابل للشخص الهاتي الى الباب او عن السيارة ويقول ان هذه تدفع عنهم شر الحقد. كل هذا المنون الجاهلية من تعلق سليمة فلا صلى الله عليه هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله لا يتم له الدعاء عكس مقصوده بيريد تمام الأمور ومنع الشر عنه ولكن الرسول جاء عليه بعكس ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة مجاب الدعوة فهذه الدعوة تتناول كل من علق على نفسه أو على غيره شيئا من الحدود والحروج والتمايل يريد بها كف الشر عنه إلى يوم القيامة بل هذه كلمة بصور العموم عامة لكل من فعل ذلك إلى يوم القيامة فمن فعل هذا فقد دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تصيبه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يصيبه إلى الله عز وجل الأمثال فعل الله عليه من تعلق تنوينة فلا أتم الله له لأن لا أتم الله له أمره ومقصوده بل أصابه بعكس ما يريد من الضرر والشر والخوف والقلق ولهذا تجدون من يعلقون هذه الأشياء من أكثر الناس خوفا وهما وحزنا وضعفا وخورا لأكثر الموحدون المعتمدون على الله تجدونهم أقوى الناس عزيمة وأقوى الناس عملا وتجدونهم أيضا في أمن واستقرار وانشراح الصدور لأنهم يؤمنون بالله عز وجل ويعلقون آمالهم بالله عز وجل والله يكفيهم سبحانه وتعالى قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل وسبحانه وتعالى يتوكل على الله فلا حسبه إن الله دائم وأمره قد جعل الله بكل شيء قدرا من تعلق سبيلة فلا أتم الله له ومن تعلق وضعة فلا وضع الله له الوضع شيء مستخرج من البحر يشبه الصدر ثم الوضع شيء مستخرج من البحر يشبه الصدر يعلقونه على صدورهم او في اعناقهم او في دوابهم تتقون به العين فلا وضع الله له أو لا تركه في زاحة من السكون والراحة بل سلط عليه الهموم والأحزان والوساوس والأعداء حتى يصبح في قلق وهم وغم بارين هذا دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم له بأن يسلب الله راحته واستقراره وأمنه ويصبح في خوف وقلق وهم بارين يخاف من كل شيء فلا وضع الله له يعني لا تركه في دعاء ولا تركه في سكون واستقرار وإن لا يكون في قلق وهم وغم وحزن وضعف ومرض دائم إلى أن يصيبه الله سبحانه وتعالى وهذا ظاهر في كل من يتعاطون هذه الأشياء تجدونهم من أشد الناس قلقا وهما وخوفا وتوقعا للمكروه في كل لحظه ومن كل شخص فمن تعلق وضع صل فلا وضع الله له. هذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على من تعلق الوضع وتعلق التلاوم يريد منها أنها تنفعه بجلب الخير أو بدفع الشر عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يعلم إلى مسلم رحمه الله يقول رسول الله من تعلق كلمة فقد أشرك. هذه فيها زيادة على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه لأنه قد أشرك. هذه الرواية فيها زيادة مع دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه فقد أشرك لله عز وجل. هذا تصيبه مصيبة مصيبة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه كل شيء صار في عقيدته وأنه قد أشرك بالله عز وجل اتخاذ هذا الشيء. وهذا هو الشاهد من الحديث من باب فقد أشرك. والباب يقول باب من الشرك تعليق الحلقة والصوت ونحوه فقد أشرك. فيقول تماما على هذا الشرك هل الشرك الأكبر الذي تعلق التلاوم او الخرج او الوضع او الحلقة او الخيوط ما نوع الشرك؟ يقول فيه تفسير ان كان ورعا رضي الله عنه خليفة ابن اليمان. اليمان لقب ابيه واسمه حسن او حسين خذيفة هذه حسن او خذيفة هذه حسين. اما اليمان فهو لقب له هو وعبوه الصحابيان خليفة صحابي واليمان صحابي. واليمان قتل يوم احد رضي الله تعالى عنه. اليمان والد خليفة قتل يوم احد قتله المسلمون غلطوا به قتلوه خطا رضي الله تعالى عنه. وهو من خلفاء الانصار هو من عبسي ولكنه كان مخالفا للأنصار بالمدينة ورجل السابقين إلى الإسلام وصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليه بأشياء لا يخبر بها أحدا غير من الصحابة عليهم فضيلة الله رضي الله عنه. ولهذا سموه بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن عمر رضي الله عنه قال له أنشدك بالله هل عزني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فقال حديث لا والله ولا ينفسي على الله بعدك أحدا. يعني دل على أنه يختص بأسرار لا كان يعلم بها أحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبره عن فلان وفلان وفلان انه من المنافقين ولا كان يخبر بذلك غيره لثقته وامانته رضي الله تعالى عنه. وقصد عمر النفاق الاصغر ما قصده النفاق الاكبر قصده النفاق الاصغر. الصحابه يخافون النفاق على انفسهم لا يامنون على انفسهم. ما احد يامن على نفسه والنفاق. كل قول إيمان الإنسان قول خوفه من النفاق. فعمر رضي الله عنه من شدة إيمانه وشدة يقينه وتوحيده خاف على نفسه من النفاق لأنه لا يزكي نفسه. الله تعالى يقول ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. فهذا الدليل على تخوف الصحابة رضي الله عنهم من النفاق خافونه على أنفسهم خوفا شديدا لأن النفاق مرض خطير والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق لكم يقول أخوه ما أخاف عليكم الشرك الأصغر وسوء العمل وقال الرياء. وفي حديث الشرك في هذه الأمة أخفى من جديد النملة السوداء على ثبات سوداء في ظلة الليل وكفارتها يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. هذا هو كل إنسان يقول رضي الله تعالى عنه. قال انه راى ان حذيفه بن اليمان رضي الله عنه راى رجلا في يده خيط رأى رجلا عقد على وجهه خيطا يريد به أنه يمنع منه عنه المرض، مثل ما فعل الذي اتخذ الحلقة هنا من السر يريد أنها تبدع عنه واهنة. أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، يعني اتخذه من أجل أن يقيه من الحمى، والحمى مرض مرض معروف، ارتفاع الحرارة ارتفاع الحرارة في جسم الحمى، يصير الجلد حار، هذه الحمى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، كمثل الجسد الواحد يتداعى، نعم، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد السهل والحمى. الحمى ارتفاع الحرارة، أنت من الناس السخنة أو سخونة، هذه الحمى. فالرجل هذا ربط الخيط من أجل يستقي الحمى، فحينها يقول لما ذل الله تعالى عنه قطعه على فيه جالة الملكة باليد، وليس يقول لما انقطع على الخيط من هذا الرجل هذا فيه إزالة الملكة. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحلقة قال انفعها، هذا فيه إنكار المنكر، إنها لا تجيبك إلا وهلة. وكذا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم أكثر الناس يعني بالله إلا وهم مشركون، قيل معناه لا يؤمنون بالربوبية إلا وهم مشركون في الألوهية، يؤمنون بالربوبية لأن المشركين كلهم يؤمنون بالربوبية ولكنهم مشركون في الألوهية، إما الشرك الأكبر وإما الشرك الأصغر، وهذا منه ربط الخلق من الشرك الأصغر حسب ما فصلنا من أنه إذا كان يرى أن الله والله بيد الله وإنما الخلق سبب لا يشرك الأصغر، لأن الله لم يجعل ربط الخلق سببا من الأسباب الواقعة. أما إذا كان يعتمد على هذا الخلق فإن هذا الشرك الأكبر. وكما قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، مع كونهم يؤمنون بالله فهم يشركون به في اتخاذ هذه الاشياء، فدل على ان الشرك قد يقع ويكثر وقوعه حتى من اهل الايمان، ومراد الشرك الاصغر. الشرك الاصغر يصدر من المؤمن، يصدر من المؤمن، يصدر منه النفاق العملي، يصدر منه الرياء، ويصدر منه مثل ربط الخيط هذا، يصدر من بعض المؤمنين. وإذا كان ما ذكرنا القصد إنما هو جعل السبب، أما إذا كان القصد لا يعتمد عليه يقول الشرك الأكبر المنافي للإيمان، أما الشرك الأصغر لا يمتنع مع الإيمان لكن ينقصه، الشرك الأصغر ينقص الإيمان وينقص التوحيد، أما الشرك الأكبر فإنه ينافي الإيمان وينافي التوحيد، لا يمتنعان أبدا، لا يمتنع الشرك الأكبر مع الإيمان ولا يجتمع كالتوحيد بخلاف الشرك الأصغر فإنه قد يجتمع لكن لو ينقصه. قال الشيخ رحمه الله في مسائله وفيه أن الصحابة يستدلون بالآيات النازلة بالشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه استدل بالآية النازلة على الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، هذا إذا فسرت الآية لأن المراد أهل الجاهلية ولا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لأن أهل الجاهلية كما تعلمون يقرون بتوحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية، ولكن إقرارهم بتوحيد الربوبية لا يدخلهم في الإسلام، لا يدخلهم في الإسلام. فيقول حذيفة رضي الله عنه استدل بالآية النازلة على الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لأنها تتناوله بعمولها، مثل ما استدل ابن عباس بقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال هو قول الرجل ما شاء الله وشئت لولا الله وأنت لولا صلابك هذا العسل ويقول طمع شهادة فسر هذه الشرك الأصغر، لأن الآية شاملة الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فهو استدل بها على بعض ما دلت عليه. كذلك قوله استدل بهذه الآية على بعض ما دلت عليه لأنها تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فالمشركون يؤمنون بالله توحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية. بعض المسلمين يؤمنون بالله توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ولكن يحضر منهم بعض الشركيات، الشرك الأصغر الذي لا ينافي الإيمان، فدل على الحذر من الشرك، وأنه إذا كان هذا يحصل من بعض المؤمنين فإن الإنسان لا يأمنه على نفسه، لا يأمن الشرك الأصغر على نفسه ويقول أنا مؤمن وأنا مسلم ولا يمكن يقع من شرك، لا، أنت فقد نفسك، تفقد نفسك دائما وأبدا، واستعيذ بالله من الشرك الأكبر والأصغر. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. وفي الدعاء المشهور أعوذ بك من الشرك والشرك والكفر والنفاق وسوء الأخلاق، الإنسان يخاف على نفسه ويدعو الله عز وجل بالعافية من هذه الأمور، ولا يزكي نفسه ولا يأمن على نفسه. الحاصل أن النصوص في هذا الباب، ذكر الشيخ رحمه الله الآية فرأيتم ما تعبدون من دون الله إن أرادني الله بضر لا هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، هل الآية فيها إبطال الشرك، فيها إبطال الشرك الأكبر والأصغر، وفيها إبطال اتخاذ الحلقة والخير وغير ذلك، لأن الآية عامة تشمل فرأيتم ما تدعون من دون الله، هذا عام يشمل كل ما علق العبد عليه قلبه وقصده ونيته من الأصنام أو من الحلقة والخيط أو غير ذلك. وكذلك في حديث عمران بن حسين إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من لبس الحلقة من الصهر، وإخباره صلى الله عليه وسلم أنها لا تجوز إلا رهنا وأنه لو مات وهي عليه، دل على أن لبس الحلقة من أجل دفع المرض أن ذلك من الشرك، أن ذلك من الشرك. وكذلك في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه تعلق تميمة فلا يسمى الله له من تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق كميمة فقد أشرف، في هذا أيضا أن لبس هذه الأمور أنه يشرك، وأنه دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأن يعكس الله عليه مقصوده. وكذلك في قصة خبوثة مع الرجل وقطعه الخوف، كل هذا يبطل هذه المعلقة التي يتعلق بها كثير من الناس في هذا العصر، إما عن جهل وإما عن تقليد لمن يفعل ذلك، وإما عن ضعف إيمان، وإما عن ضعف إيمان في القلب، فهذا فيه الحذر من هذه الأمور، ربط الخيوط على العضد أو على الذراع أو على الأصبع أو على الثيقان، لبس الحلقة على العضد أو غير ذلك، كل هذه من الأمور الشركية التي تخل بالعقيدة خللا ظاهرا. وكذلك تعليق التمائم والحرير والخرج والوجع والنعال والسرور وغير ذلك، كل هذا من أمور الجاهلية، كل هذا من أمور الجاهلية. تعليق ذلك على الدواب أو على السيارات أو غير ذلك، كل هذا من أمور الجاهلية، أو على الدكاترون أو على الأبواب، كل هذا من أمور الجاهلية. ويجب على المسلمين أن يبتعدوا عن هذه الأمور لأنها من مظاهر الشرك ومن بقايا الجاهلية. الشرك ليس مقصورا على عبادة الأصنام، يقول بعض الناس الحمد لله احنا ما نعبد الأصنام، يقول لا يمكن لا تعبد الأصنام، إلا أن يدرس هذه الأمور هذه من الشرك. فليس الشرك مقصورا على عبادة الأصنام، بل يتناول كل ما تعلق عليه من دون الله عز وجل. فلا تتساهل في مثل هذه الأمور ويقال هذه أمور سهلة، لأن سمعنا من بعض طلبة العلم أنه لما أنكر على بعض الجهات أنهم يعلقون الخيوط على أذرعهم ويظنون هذا ينصرهم في الحروب وفي الجهاد، لما أنكر عليهم قال واحد من طلبة العلم هذه أمور سهلة، هذه أمور سهلة لا تشمروا عليهم فيها. سبحان الله، هذه أمور سهلة، الشرك أمر سهل، ليس بالسهل هذا. الواجب النبي صلى الله عليه وسلم قال انجيها الحال انها لا تجيبك الا وحده، وانت تقول هذا امر سهل من قلب الحقائق ومن المغالطات. الله العافيه، من الجهل او من الهوى ايضا، قد يكون قائل هذا يعرف الحكم لكنه قال هذه المقاله من ذات الهوى. على كل حال هذا امر خطير، لا يجوز ان يتساهل في امر الشيء. الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
ايها الاخوه والاخوات، قام تسجيل هذه المادة وإخراجها لكم إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية، الطائف، هاتف رقم 7 3 8 2 0 6 9. والتسبيح له صفة، الصفة الأولى أن يسبح أشرا منفردا ويحمد أشرا منفردا ويكبر أشرا منفردا، فيقول سبحان الله سبحان الله حتى يكمل عشرة، الحمد لله الحمد لله حتى يكمل عشرة، الله أكبر الله أكبر حتى يكمل عشرا. هذه صفة. الصفة الثانية أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، فيكون مجموع 99، ثم يختم 100 بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الصفة الثالثة أن يقول سبحان الله منفردا 33 مرة، والحمد لله منفردا 33 مرة، والله أكبر منفردا 34 مرة، يكون مجموع 100. الرابع، الصفة الرابعة أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، كم المجموع؟ المجموع هي. كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأي صفة أتيت بها فقد حصلت على السنة. وهنا نرجع لنتأمل هذه الصفة في الصلاة، هل كلها واجبة أو بعضها واجب وبعضها مستحب؟ أولا، تكبيرة الإحرام هل هي واجبة أم مستحبة؟ واجبة، فالركن لا تنعقد الصلاة إلا بها، ولا بد أن يكبر وهو قائم. فلو نسي أن يكبر تكبيرة الإحرام وصلى حتى سلم ماذا نقول له؟ نقول أعد صلاة، لأن هذه الصلاة لم تنعقد أصلا فلا بد من إعادتها. تكبير الركوع والسجود والقيام والقعود هذه واجبة وليست بركن، يعني لو أن الإنسان نسي ولم يكبر للركوع أو لم يكبر للسجود أو لم يكبر للقيام أو لم يكبر للقعود فصلاته صحيحة، ولكن يجب عليه سجود السهو ويكون ذلك قبل السلام. إذن التكبيرات غير تكبيرة الإحرام حكمها واجبة على القول الراجح، تسقط بالنسيان وتجبر بسجود السهو قبل السلام لقراءة الفاتحة ركن لا بد منها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا أنها تسقط في حال واحدة، وهي ما إذا دخل الإنسان والإمام راكع، فإنه في هذه الحال يسجد تكبيرة الإحرام ويركع مع الإمام وتسقط عنه الفاتحة. ودليل ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ووجده رافعا فأسرع ثم ركع قبل أن يدخل في الصف. فلما سلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأل من الذي فعل هذا؟ فقال أبو بكر أنا. فقال له زادك الله شرقا ولا تعد. فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ركوعه دون قراءة الفاتحة لكنه قال لا تعد. ما معنى لا تعد؟ ننظر، أي لا تسرع ولا تركع قبل أن تصل إلى الصف. وليس معنى لا تركع لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا أدرك الركوع فليدخل مع الإمام. قال العلماء رحمه الله وفي هذه الحال تسقط عن المأموم تكبيرة الركوع وتكون بحقه سنة، مع أننا قلنا أن تكبيرة الركوع واجبة لكنها في هذه الحال يعني إذا دخلت والإمام رافع وكبرت للإحرام فإن تكبيرة الركوع تسقط عنه. كبر للإحرام وأنت قائم انتصت ثم اركع إن شئت بتكبير وإن شئت بلا تكبير ولكن التكبير أضرب. فنرجع إلى ركوع. نعم، قراءة سورة بعد الفاتحة ما حكمها؟ سنة ليست بواجبة ولا بركة. الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإن منطوقه أن الصلاة لا تصح إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، ومفهومه أنه إذا لم يقرأ سواها فصلاته صحيحة. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه حين انفكل من صلاة الفجر وسمعهم يقرؤون خلفه قال لا تقعدوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ولو كان غيرها واجبا فرخص فيه كما رخص في ذلك الكتاب. الركوع ركن لا تصح الصلاة إلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اركع حتى تطمئن رافعا. فلو أن الشخص نسي الركوع لما تم القراءة وهو واقف نسي أن يركع فسجد حتى سلم، نقول الركعة التي تركت فيها الركوع باطلة. لماذا؟ لأنه ترك فيها ركنا لكنها باطلة في نفسها ويبطل الصلاة بل تأتي بركعة بدلها. إلا إذا ذكرت أنك نسيت الركوع قبل أن تصل إليه من الركعة الثانية فإنك ترجع وتركع وتستمر في صلاتك وتسجد للسهو بعد السلام. أرجو انتباه لهذا الصور. رجل نسي فسجد من القيام دون أجر ولما جلس بين السجدين ذكر أنه لم يركع، ماذا يصنع؟ يقول قم وأتي بالركوع وأكمل الصلاة ثم اسجد للسهو بعد السلام لأنك جئت في الصلاة. فإن لم يذكر إلا حين قام للركعة الثانية نقول الآن وصلت إلى المكان الذي تركته من الركعة الأولى فتكون الركعة الثانية بدلا عن الركعة الأولى وتلغي الركعة الأولى التي تركت فيها الركوع وتتم ثم تسجد للسهو بعد السلام. القيام من الركوع ركن لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل ارفع حتى تطمئن قائما. فلو سجد الإنسان من ركوعه قبل أن يقف فإنه لا صلاة له لأنه ترك ركنا، إلا إذا ذكر إلا إذا فعل ذلك ناسيا وذكر فإنه يأتي به وبما بعده ما لم نصل إليه في الركعة الثانية فإن الثانية تكون مقام الأولى، وفي كلتا الحالين يسجد للسهو بعد السلام. السجود ركن لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، إلا أن السجود ليس مرة واحدة وإنما هو مرتين، فالسجود مرتين في كل ركعة ركن، وكذلك الجلوس بين السجدتين ركن لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ارفع يعني من السجود حتى تطمئن جالسا. التشهد الأول واجب والثاني ركن، أما كون الثاني ركنا فكلمة وحيه عبد الله بن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وأما كون الأول واجبا فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تركه لم يعد الصلاة ولكنه أتى بسجود السهو جبرا لما نقص. وعلى هذا لو ترك المصلي التشهد الأول يعني قام إلى الركعة الثالثة ونسي أن يجلس التشهد الأول قلنا له استمر في صلاته واسجد للسهو قبل السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو نسي التشهد الثاني الأخير لقلنا إن صلاته لم تصح، فإن ذكر أنه نسيه عن قرب بحيث ذكره بعد أن سلم مباشرة قلنا له إن الرجوع إلى صلاتك وتشهد التشهد الأخير ثم سلم ثم اسجد السهو بعد السلام. السلام عن التسليمتين ركن لا تصح الصلاة إلا بهما التسليمتين جميعا، فيقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، أما الالتفات فيهما فسنة وليس بركن، والركن إنما هو نفس التسليم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، ولو اقتصر على قول السلام عليكم لأجزأ لأن جهاز ورحمة الله سنة وليست بواجبة. هذا ما يتعلق بالصلاة وأذكارها، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ظاهر وباطن. الصلوات المفروضة نعلم جميعا أنها خمس صلوات، ولكن الصلاة المسنونة كم هي؟ الصلاة المسنونة أولا منها رواتب تابعة للصلوات الخمس، وهي ركعتان قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، والمجموع 15 ركعة. لكن ركعة الفجر يعني سنة الفجر أفضل من غيرها من السنن، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعهما حضرا ولا سفرا، وقال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولكنها لا تصح يعني سنة الفجر إلا بعد دخول وقت الصلاة. فإن فاتك الإنسان بأن جاء والإمام قد شرع في الصلاة وهو لم يصلي راتبة الفجر صلاها بعد الصلاة أو أخرها إلى الضحى الكل جاء، فإن كان الإنسان يثق من نفسه أن يصليها في الضحى فتأخيرها أفضل، وإن كان لا يثق من نفسه وخاف أن ينساها أو ينتقل عنها فليصليها بعد الصلاة ولا حرج عليه في ذلك. راتبة الظهر قلنا إنها أربع قبلها وركعتان بعدها فتكون راتبة الظهر ستا، إلا أنها لا تفعل في حال السفر. في حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا قام يصلي بعد صلاة الظهر وهو في سفر، فقال رضي الله عنه لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت مصليا صلاة نافلة لأتممت الصلاة. فأنه يقول ليس من الحكمة أن نقول للناس اجعلوا الأربع الفريضة ركعتين ثم صلوا ركعتين نافلة، لو أردنا أن نصلي ركعتين نافلة لجعلنا الفريضة أربع لأن الفريضة أفضل من النافلة، راكبة المغرب كذلك لا هي ركعتان لكن لا تصلى في السفر. راكبة العشاء ركعتان بعدها ولا تصلى في السفر. ذكرت أن راكبة الفجر تصفت لأنها سنة مؤكدة تفعل في الحضر والسفر، واختصت لأنها تخفف فلا يشرع فيها التطويل، حتى لو قال الإنسان أنا سأطول السجود أدعو الله فيه أو أطول الركوع وأعظم الله فيه، قلنا لك لا تفعل، فإن اتباع السنة خير من الإطالة في غير موضعها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف هاتين الركعتين حتى إن عائشة تقول أقول هل قرأ بأم القرآن الثالث أو الرابع من خصائص سنة الفجر أنه يقرأ فيها قرآن معين، فيقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية في سورة البقرة، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية. فصار المشروع في قراءة سنة الفجر إن سورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وإن سورة الإيمان قولوا آمنا بالله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر. هذا ما يتعلق بالرواتب. هل هناك سنن أخرى غير الرواتب؟ الجواب نعم، في سنن أخرى غير الرواتب، منها قيام الليل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، يقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، وكان يطيل في قيام الليل إلا أنه يتفقه بركعتين خفيفتين، ويأمر بذلك أيضا أن يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين. لماذا؟ لأن الشيطان إذا نام العبد عقد على قافيته ثلاث رقعات، فإذا قام العبد من النوم وذكر الله انحلت رقبته، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة. ولهذا ينبغي أن تفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا له. وقيام الليل أكثره 11 ركعة، وإن زاد على ذلك فلا بأس، لكن الأفضل الاقتصار على 11 ركعة وهي مع الوتر، ساعة ركعة مع الوتر. وإن صلى عشرا ينوي بها قيام الليل وأوثر في واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل كيف صلاة الليل قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوثرت له ما قد صلى. فإن نام الإنسان عن الوتر وعن قيام الليل أو أصابه مرض شق عليه أن يقوم، فإنه يصلي من النهار مثل ما يصلي في الليل لكن بدون وتر. فإذا كان من عادته أن يصلي 11 صلى في النهار 12 ركعة. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. وإذا كان من عادته أن يصلي 5 صلى في النهار 6، وإذا كان من عادته أن يصلي 3 صلى 4، وذلك لأن وقت الوتر قد انقضى، فإن وقت الوتر في الليل، فإذا انقضى لم يبقى على الإنسان إلا أن يقضي ما فاته من الصلاة فيجعله شفعا. وهل هناك صلاة أخرى من النوافل غير قيام الليل والوتر؟ نعم، فيه ركعة الضحى، فإن ركعتي الضحى سنة وفيهما فائدة كبيرة للإنسان، وهي أنه يصبح كل يوم على كل عضو من أعضاء الإنسان صدقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. قال ويبدأ من ذلك، يعني يبدأ عن هذه الصدقات ركعتان يركعهما من الضحى، سواء ركعتهما عند الشروق بعد أن ترتفع الشمس إليهم، أو عند الإشراق وهو انتشار نور الشمس، أو عند الزوال قبل دخول وقت النهي. وهذه الصلاة يعني صلاة الضحى أفضل ما تكون في آخر الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفخار. ومعنى ترمض أي تقوم من حر الشمس، وذلك في آخر الضحى. لكن قد لا يتيسر الإنسان أن يصليها في آخر الضحى فيصليها في أول ولا حرج، فوقتها أعني وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إذا رمت إلى قبيل الزوال، كلها الوقت أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، صلي ما شئت لو تبقى كل الضحى تصلي فلا حرج عليك. هل هناك نوافل أخرى؟ مرنا الرواتب، قيام الليل، الوتر، ركعة الضحى، نعم فيه نوافل أخرى مثل أربع قبل الظهر وأربع بعدها، قبل العصر وأربع بعدها، لكنها ليست واجبة، تفعل أحيانا. ركعتان قبل المغرب أيضا سنة لكنها ليست واجبة، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وقال في الثالثة لمن شاء فراهية أن يتخذ الناس سنة. بل قال عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، وهذا يشمل جميع الأوقات. ثم قال في الثالثة لمن شاء، لكن نحن نعلم أن ما بين الأذان والإقامة في الفجر راتبة، وبين الأذان والإقامة في الظهر راتبة، وبين أذان والإقامة في العصر سنة لا راتبة، وبين أذان والإقامة في المغرب سنة لا راتبة، وبين الأذان والعشاء سنة لا راتبة. والفرق بين السنة والراتبة أن الراتبة تواظب عليها وتقضيها إذا فاتت، وأما السنة فلا تواظب عليها ولا تقضيها إذا فاتت. ومن السنة أيضا تحية المسجد عند كثير من العلماء وعند بعض أهل العلم أنها واجبة، فإذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وتصليهما في أي وقت دخلت المسجد، لأن الحديث عام ليس فيه تخصيص. فإذا دخلت المسجد في الليل فصل، بعد الظهر فصل، الضحى فصل، بعد العصر فصل، بعد الفجر فصل، في أي وقت، لأن الحديث عام. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل رجل فجلس فقال أصليت؟ قال لا، قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. وفي هذا الحديث أو وبهذا الحديث استدل من قال إن تحية المسجد واجبة، ووجه استدلاله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع خطبته ليأمر هذا الرجل، وأنه أمره أن يصلي ركعتين في حال الخطبة، وصلاة الركعتين في حال الخطبة يستلزم الانشغال عن سماعهما، وسماع الخطبتين واجب أو سنة؟ واجب. فإذا كان صلاة الركعتين حال الخطبة يستلزم بلا شك الانشغال عن سماع الخطبة، فإن ذلك يدل على أنهما واجبتان، لأنه لا يمكن أن نشغل شيئا، لا يمكن أن نشغل شخصا بسنة عن واجب. ولا شك أن هذا الاستدلال قوي. ولهذا نقول إن من دخل المسجد ثم جلس فإن أقل أحواله أن يكون فعل مكروها. فاحرص على أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين. فإن قال قائل إذا دخلت بعد أذان الفجر ولم أصلي الراتبة فهل يصح أن أنوي الراتبة وتهيئة المسجد؟ فالجواب نعم يصح، فتصلي ركعتين بنية أنهما راتبة وأنهما تهيئة المسجد. وإن نويت أنهما راتبة فقط أجزأتا عن تحية المسجد، وإن نويت أنهما تحية المسجد لم تجزئا عن الراتبة. فالأقسام كم؟ ثلاثة. أن تنوي بهاتين الركعتين أنهما عن الراتبة وعن تحية المسجد فتجزئا، بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الثاني أن تنوي بهاتين الركعتين تحية المسجد دون الراتبة فتجزئان عن تحية المسجد ولا تجزئان عن الراتبة. الثالث أن تنوي بهاتين الركعتين راتبة الفجر فتجزئان عن الراتبة وعن تحية المسجد، لأن المقصود من تحية المسجد أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين سواء كانت راتبة أو فريضة. طيب ومن السنن، نعم من السنن ركعتان من وضوء، فإنه يسن للإنسان كلما توضأ أن يصلي ركعتين وإن لم يكن وقت صلاة فريضة. ففي الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه أنه ذكر الوضوء ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت النبي صلى الله عليه وآله وسلم.